أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أهم الآيات المتعلقة بالإمامة في القرآن الكريم الآية التي مضت على مسامعكم، قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لاحظتم أن الإمامة ليست لها إلا معنى واحد، وهي الزعامة والقيادة، وهذا المعنى الذي لا بد أن نركز عليه في هذه الآية. وتعلمون أن هذه الإمامة شيء أعظم من النبوة، وإلا لماذا لا بد أن في مثل زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يختار الله تعالى إبراهيم إماما ولا يختار لوطا إماما؟ وتعلمون إنما أنبياء آخرون أيضا كانوا آنذاك. بعض العامة الذين ركزوا على أن الإمامة في هذه الآية إنما هي النبوة قصدوا أن الله تعالى ما أعطى لإبراهيم شيئا زائدا. فنسأل: هل هذه الابتلاءات كلها كانت قبل نبوته أو بعد نبوته؟ فإذا كانت قبل نبوته فمن الممكن أن نقول إن الله تعالى ابتلى إبراهيم بعشر أو خمس ابتلاءات، فلما نجح منها جعله نبيا. ولكن من المعلوم لدى الفريقين أن كثيرا من هذه الابتلاءات لو لم نقل كلها إنما حدثت بعد نبوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بينكم وبين الله، هل بناء الكعبة كان قبل نبوة إبراهيم أو بعد نبوته؟ فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه من أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم. وقد أشرنا سابقا إنما الابتلاء لا فقط في أن الإنسان يأتي ويذبح بضعته وأعز الناس إلى فؤاده، يعني ابنه الوحيد، لأن إبراهيم آنذاك لم يرزق ولد، فعلى كبره رزقه الله تعالى إسحاق. وبالأخص الذي يزيد الأمر عناء والابتلاء شدة إنما هو علم إبراهيم أن نبي آخر الزمان من صلب هذا الولد الذي يزمع إبراهيم قتله، الذي عزم إبراهيم على ذبحه، وقتله سيحول بين قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، سيحول دون تحقق ميلاد هذا النبي. إذا كانت الابتلاءات بعد النبوة فما معنى إني جاعلك للناس إماما؟ ثم يا إخوتي يا سادتي، هل هذا أول خطاب خطب به إبراهيم؟ لأن الظاهر من الآية أن الحديث حديث اعتيادي بين إبراهيم والله سبحانه وتعالى، يعني كالذي تعود على محادثة الله، وهذا ما يصدق في النبي لأول مرة. نعم، محادثة مثل موسى مع الله تعالى عندما آنس من جانب الطور نارا، هذا مسانخ مع أنه لأول مرة يأتي. ولهذا انظر الخطابات الإلهية: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. إني أنا الله، إني أنا ربك، اخترتك لنفسي. يعني التعبير تعبير مسالخ مع أول محادثة. أما هذه التعبيرات إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، في أول مرحلة الإنسان ما يصدق نفسه نبي، وإذا إبراهيم هنا يسأل النبوة لذريته، يسأل الإمام لذريته، فهذا خير دليل على أن الخطاب إنما كان بعد النبوة لا أنه قبل النبوة. فأي ملاك وأي معيار وجد في إبراهيم جعل إبراهيم إماما، ولم يجعل سائر الأنبياء مثل لوط إماما. فلا بد أنه يوجد فيه معيار، بذلك المعيار جعل إبراهيم إماما. وهذا الملاك الذي اختص به إبراهيم ميزه عن باقي أنبياء زمانه. ما هي الملاكات؟ من صفحة 365 في مفاهيم القرآن للشيخ السبحاني الجزء الخامس، من صفحة 365 إلى صفحة 420 يبحث عن هذه الملاكات مع تكملة حول الإمامة في الأحاديث الإسلامية، وإلا نفس الملاكات يكون إلى صفحة 399. من أهم مواردها 365 إلى 399، من أهم مواردها طبعا الملاك الأول يعبر عن النبوة، الملاك الثاني كونه أسوة في المجالات المختلفة، الملاك الثالث أنه هاديا ومعلما عبر العصور، ولهذا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. والملاك الرابع لأنه مفترض الطاعة. الملاك الخامس الذي في هذا الكتاب يكون في صفحة 401، هذا أكثر تأملوا فيه وراجعوه، صفحة 401 إلى 408. ما هذا الملاك الخامس؟ وهو تسيير النفوس إلى الكمال بهداية تكوينية. لدينا هداية تشريعية ولدينا هداية تكوينية. لما يسأل من ربك، من الله، يقول ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل شيء. هذه ما يمكن أن نخصصها بالهداية التشريعية. بالنسبة للشيخ عبد الرؤوف، بالنسبة للشيخ أحمد، هداية تشريعية موجودة، أقم الصلاة، آت الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، إن الشيطان يأمركم بالفحشاء والمنكر مثلا. أما بالنسبة للشمس والقمر ما معنى الهداية التشريعية؟ بالنسبة للجبل والحجر ما معنى الهداية التشريعية؟ بالنسبة للشجر والمدر ما معنى الهداية التشريعية؟ أما الهداية التكوينية معقولة. إن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الكائنات وهداها هداية تسير إلى مقصدها الذي لأجلها خلقت. ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. دور الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم في الهداية التشريعية واضح، بأنهم واسطة في إيصال رسالة الله تعالى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله شهيدا. أما ما هي الهداية التكوينية؟ وما المقصود بتسيير النفوس نحو الهداية التكوينية؟ نحن لما نفسر الإمامة بالنبوة والخلافة أو الوصاية والرئاسة في الأمور الدينية والدنيوية، بمعنى أن الإمام يكون مطاعا في جميع الأمور، بأن الإمام يكون متبعا في كل الأمور. لفظة الإمام مشتقة من أمة، من الإمامة، الاستتباع العملي، فلا بد أن يكون للافظ دور أساسي في تحقيق المعنى، كما أن النبوة مشتقة من النبأ باعتبار أن النبي يكون حامل النبأ من الله، والرسالة مشتقة من الرسول، مشتق من الرسالة لأنه يحمل رسالة الله، يكون مبلغا لرسالات الله. فنحن نأتي في مقام تفسير الإمامة، كيف نفسرها؟ في الواقع اتباع الإمام يكون إطاعة إلى الله وإلى الرسول وإلى الإمام، بمعنى أن الإمام يكون مصدرا في الحكم، ويكون على القمة في المجتمع، فما يصدر من الإمام يكون متبعا، وما يصدر من الإمام يكون مطاعا. نقول كل هذه الأمور توجد في الرسالة، لأن الرسول لا بد أن يكون مطاعا ومتبعا، الرسول لا بد أن يكون له كلمة مسموعة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا معنى لأن يبعث رسول ولا يكون مسندا بالطاعة، يعني أن الرسول يبعث ولكن لا يفرض على الناس إطاعة ذلك الرسول أو تبعية ذلك الرسول. والرسول أيضا يكون مصدرا للحكم، إن الله تعالى جعل داود حاكما وقاضيا وملكا، وورث سليمان داود في ملكه، كما أنه أعطى الحكم للأنبياء، أعطى السلطة للأنبياء، فربما سلطنة بعض الأنبياء كانت أعظم من البعض، السلطنة ظاهرية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الحكم وآتيناهم ملكا عظيما. ما هو الملك العظيم؟ يعني سوى الكتاب والحكمة الذي وهب الله تعالى ومنحه لأنبيائه، منحه لآل إبراهيم، إنما منحهم ملكا عظيما. أحسنت الإمامة، وخصوصا وصف الملك بالعظمة. يعني أحيانا نحن نصف شيء بالعظمة لأننا نحن حقيرون، لأننا نحن ناقصون، ولكن مرة أعظم عظيم غير متناهٍ في العظمة يصف شيء بالعظمة. إذن في الواقع هذه المعاني التي ربطوها بالإمامة لم يكن لها ربط مباشر بالإمامة، إذ لا معنى بأن الله تعالى يخاطب نبيا بعثه رسولا يقول أنا أعطيتك رسالة، أنا جاعلك رسول، ستحصيل حاصل. أو يخاطب رسولا كإبراهيم الذي جعله مفترض الطاعة بمنصب الرسالة يقول إني جعلتك مفترض الطاعة. أصلا مجرد نصب إنسان بالرسالة جعله مفترض الطاعة، فلا معنى لأن الله تعالى يقول يا إبراهيم إني جاعلك مفترض الطاعة. فكأنه يقول بعد أن كان إبراهيم سنين أو عشرات السنين نبيا، يا إبراهيم إني جعلتك نبيا، إني جعلتك مفترض الطاعة، إني جعلتك رئيسا، إني جعلتك مبلغا، إني جعلتك ما أنا معنى. كله تحصيل حاصل، لأن كل هذه الأمور موجودة في إبراهيم قبل أن يبتلى، قبل أن يجعل نبي. أو إني جاعلك خليفة في الأرض تقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا لما كانت الطاعة والتبليغ والقضاء والحكم بين الناس في اختلافاتهم كلها من اللوازم الذاتية للرسالة، فلا معنى لأن نأتي ونفسر الإمامة بأي مصداق من هذه المصادر. إذن لا بد أن نبحث عن مفهوم جديد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول سبحانه وتعالى في القرآن لم يتعرض لمعنى الإمامة إلا وتعرض معها للهداية، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. في سورة الأنبياء. ثم سبحانه وتعالى في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قرن الإمام بالهداية أو الهداية بالإمام، فهذا يوقفنا وقفة قصيرة. ما العلاقة بين الهداية والإمام؟ شيخ عبد الرؤوف يقول شيخنا هذه الهداية التي أنتم تقصدونها وقد عبر عنها الله تعالى إنما هي أيضا من اللوازم غير المنفكة للرسالة والنبوة. لم يبعث الله نبيا إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا، والبشارة والإنذار لم يكن إلا الهداية. سبحانه وتعالى يبعث في الأمم الأنبياء وبعث فيهم نبيا منهم يتلو عليهم آيات، تلاوة الآيات هداية، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، هذه كلها هداية. فإذا لا معنى لأن نقول يا إبراهيم إني جاعلك للناس هاديا. طبعا هنا استنتاج عاجل وسريع، نقول نعم إنما هذه الهداية التي أنتم عبرتم عنها بأنها هي من اللوازم غير المنفكة للرسالة والنبوة إنما هي الهداية التشريعية، وهنا لا بد أن نبحث عن معنى أعمق وعن معنى يكون أعظم من الهداية التشريعية. هذه الهداية المقرونة بالإمامة إنما هي هداية تكوينية. هذا طبعا استنتاج عاجل. نأتي إلى الأمر الثالث. طبعا خصوصا لما تلاحظون اقتران بأمر الله، بأمر الله، هذا مثل قول عيسى بن مريم أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، بأمر الله. فالهداية التكوينية أيضا إنما تكون بأمر الله، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولم يستلزم مناقضة، لأن الله تعالى قال وما رميت إذ رميت ولكن الله سلب الرمي، مع أنه أثبته عندما قال وما رميت إذ رميت، يعني أن الله تعالى يقول ما نافيا رميت متى في وقت، يعني في وقت رميت، يعني ان الله اثبت رمي النبي صلى الله عليه واله ولكن نفى. هذا يلزم منه اجتماع النقيضين. كيف انا اقول ما جلست حيث انت جلست اذا انا جالس وعن جالس؟ شو يعني ما جلست؟ احيانا انت تقول هذا ليس بجلوس. نعم انت لا تعترف بان هذا جلوس، ولكن مرة انت تأتي وتعترف تقول وما جلست حيث انت جلست، يعني تعترف بأن هذا جلوس. هذا مثاله مثال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقوله تعالى يتوفاهم ملك الموت، فواحد يكون بالذات والثاني يكون بالعرض. النبي رام ولكن بأمر الله. إسرائيل والملائكة يكونون متوفين أما بأمر الله، فهنا أيضا الأناء إما يكون هداة أما بأمر الله هداية تكوني، لأنه إنك لن تهدي من أحبابك. أما الهداية التشريعية لا موجودة، النبي يهدي أبا جهل هداية تشريعية، يحذر أمية بن خلف ووليد بن المغيرة بالهداية التشريعية، أما بالهداية التكوينية ما يقدر. لماذا؟ لأن الله لم يشأ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المقدمة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يبين سبب هبته الإمامة بقوله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أو لما صبروا يعني لصبرهم، لما صبروا أي عندما صبروا. فالملاك صبروا الأنبياء في جنب الله، وكانوا قبل أن يصبروا موقنين، لأنهم إذا لم يكونوا موقنين لا يقدرون على الصبر. ولهذا نحن ندعو نقول اللهم هب لي يقينا، هب لي إيمانا، إلهي اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتب لي أو ما كتبت لي أو ما كتب الله لي. هذا اليقين مستوى جدا عالي. يعني هذا سبحانه وتعالى في حق إبراهيم يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لأجل أي مقصد؟ لأجل مقاصد لا تفهمه عقولنا بل لا تقترب منه أوهامنا. ولهذا سبحانه وتعالى يحذف، هنا يوجد حذف، هنا من مصادق الكلام الموجز، يعني كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لأجل أن يرى الملكوت تلك المقامات العليا التي احنا ما نفهمها، ولهذا ما ذكرت. وليكون من الموقنين، الواو معطوفة على المحذوف، مثل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حتى إذا جاءوها لم يقل فتحت أبوابها، يقول وفتحت أبوابها، يعني جواب الشرط يكون محذوفا حتى إذا جاءوها. أي شيء اتفق؟ لأنه أمر عظيم لا ندركه، وما تدري نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لا عين رأت ولا أذن سمعت. فكيف الله يريد يذكر إذا كان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ ما لا عين رأت معقول، أما ما لا أذن سمعت يعني إذن لا يمكن أن يقال أن هذا يكون محذوف. وفتحت هذا معطوف على المحذوف، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. أي شيء يتفق؟ وكنتم أزواجا ثلاثة، جواب الشرط محذوف، اتفق أمر عظيم. و عطف على ذا كنتم أزواجا يعني أصنافا أنواعا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصنف، فأصحاب المشأمة ما أصنف، والسابق نسل. إذن هذا يكون معطوف على محذوف. وليكون من الموقنين، فإراءة الملكوت تكون مقدمة لإفاضة اليقين على إبراهيم، يعني مرتبة عالية هذه. بينكم وبين الله أيصدق أن نقول إن إراءة الملكوت كانت قبل النبوة؟ لا معنى له. وهذه الرؤية هي التي سألها موسى على نبينا وآله وعليه السلام عندما قال رب أرني أنظر إليك. هذه الرؤية متفاوتة جوهريا، متفاوتة نوعيا مع ما طلب منه أولئك النقباء، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لهذا الملاحظة الموجودة أن هنا يوجد نظر هنالك لن يوجد نظر، والنظر يختلف. ولهذا في القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، مو رائية بل ناظرة، لأنه إذا قال رائية ينصرف إلى الرؤية الحسية، إلا إذا أسنده إلى غير الحس، ما كذب الفؤاد ما رأى. هنالك صرح، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هنالك قال ما كذب الفؤاد، ما قال العين. موسى كان نبيا ولكن كان يريد أن يرى بهذه الرؤية، كما سيدنا الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول إنما سأل موسى من الله تعالى الرؤية المحمدية على صاحبها آلاف التحية والسلام، يعني قال ربي أرني أنظر إليك، يعني كما كان ينظر إليك أو سينظر إليك رسول آخر الزمان، نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله. الرؤية العلوية، ما وجدت شيئا أو ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله عنده وقبله وبعده. رابع، ما هذا الأمر الذي يكون الإمام هاديا به بأمر الله؟ هل هو نفس الإذن أو شيء أعظم من الإذن؟ عندنا إذن عام والذي هو يتجه في النبوة، يتجه في الرسالة، وعدنا إذن خاص في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عجيب، يعني أنت إذا تريد أن تذكر اسم الله تحتاج إذن خاص؟ يعني إذا واحد اليوم صار مسلم، واحد نصراني يهودي سيخ صار مسلم، هل يحتاج إلى إذن خاص مثل إجازة المرور يمنح له مرفوقة بصورة وختم حكومي أنه يسمح لك أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يسمح لك أن تتلو القرآن، يسمح لك أن لما أذن المؤذن أذان الفجر تقوم وتقول قد قامت الصلاة الله أكبر. لا، هذا إذن عام، إذن عام. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ولكن هذا أي إذن؟ يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا إذن خاص. لهذا يبين المميز في هذه البيوت، يسبح له فيها، يعني في هذه البيوت، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما، هذا مو مثل خوفي وخوفكم. خوفنا ما يوجب علينا التوجه إلى الطاعة، بالعكس نحن نتجه إلى الطاعات اليسيرة، حتى إذا نحضر صلاة جماعة حتى واحد غيرنا يتحمل من عندنا سورة الفاتحة والسورة نكسلنا، نقول نصلي الجماعة حتى غيرنا يقرأ عنا، مو لأجل الثواب الموجود في مشقة الذهاب إلى الجماعة وصلاة الجماعة، لأن أفضل الأعمال أحمزها. لا، بالعكس احنا نبحث عن طاعات سهلة يسيرة، اما لما تأتي الطاعات الصعبة كالجهاد كالإنفاق لا ننسحب نتراجع. اذهب انت وربك فقاتلا، نحن ها هنا قاعدون. أما أولئك الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهم يخافون، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا، أولئك يتحملون أعظم المشاق على أنفسهم، ولهذا يقول ويطعمون الطعام على حبه. نحن هم على حب الطعام نطعم، أما أي طعام؟ الطعام الإضافي الزائد، يعني بعد ما شبعنا نطعم. أما علي بن أبي طالب وفاطمة والحسنان ما كانوا يحتاجونه لإفطارهم يطعمونه، يعني ما عندهم إفطار. هذا يختلف، هذا شاق. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شيء، إحنا نريد شيء أقل. قل شكرا، إذا أنا أعطيك هدية وأنت ما تشكر باللفظ أنا أتأذى. أما ذولا يقولوا حتى شكر لفظي ما نريد. إنا نخاف يوما، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين، إنا نخاف ذلك اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أحب من دنياكم ثلاث: إكرام الضيف، لأنه فيه مو علي لما كان يجي عند الضيف كان يأكل هو خبز شعير وكان يعطي للضيف خبز شعير أو خبز وملح أو خبز ولبن، لا لا، علي طعامه كان خبزا وملح أو خبزا ولبن، ولكن إذا جاء إليه الضيف كان ينحر جزور، كان ينحر بقر، كان ينحر إبل أو يذبح بقرة أو يذبح شاة. إكرام الضيف. والصيام في الصيف مو أي صيام، الجو جيد النهار 6 ساعات 8 ساعات، لا لا لا، الصيام في الصيف، صيف الحجاز 18 ساعة صعوبة. والضرب بالسيف، لو أن العرب تظاهرت لقتالي ما وليت عنه، لألف ضربة بالسيف أهون علي من 100 على الفراش في غير طاعة الله. هذا اختلف. ولهذا يقول طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها، يعني الطائع الحقيقي الذي في بيوت أذن الله مثال عركت بجنبها، عركت يعني سحبت بجنبها بؤسها، يعني الشوك، الشوك الزجاج المسمار الأبر يكون في الجسد والإنسان يزحف عليه. وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها، يعني بالليل ما نامت، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها، الكرى يعني النعاس، وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم. أنا أذكر لكم هذه النماذج لأنها تتجانس مع الآية، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. يعني إذا شيخ صادق كان يخاف هذا اليوم بالليل ما كان ينام. وهجروا في الليل غمضها، وهجرت في الليل غمضها. ليش؟ في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا إذن خاص. فهذا الأمر يا سادتي إذن خاص، فهذا ليس هو الإذن العام، بل إنما هو الأمر التكويني الذي ربما يكون مبين حقيقته في سورة ياسين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليش هذا تقولون تكويني؟ لأنه يلحقه بآخر آية من السورة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. وفي سورة القمر سبحانه وتعالى يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. كن لم يكن هو لفظ، إرادة الله تساوق إيجادة. إذا عرفنا هذا فنقول إن شأن النبي الذي بلغ مرتبة الإمامة يختلف عن شأن ذلك النبي الذي لم يبلغ مرتبة الإمامة. دققوا هذا البحث، بحث مهم. إن شأن النبي والرسول هو إراءة الطريق، وشأن الإمام هو إيصال الإنسان إلى المطلوب. شخص يسألك أين الحرم؟ تقول هناك. هذه عملية رسالية، هذه عملية نبوية، ولكن مرة تمسك إيده وتأخذها للحرم، هذه عملية إمامية. لهذا الأنبياء الذين بلغوا مرتبة الإمامة هم كانوا في وسط المعارك، مو أن النبي كان يجلس بالمدينة ويأمر المسلمين اذهبوا واقتلوا وقاتلوا، لا، هو كان في مقدمة الجيش. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقاتل بعد إمامته في جمل وصفين ونهروان كمقاتلة جندي عادي في مقدمة الجيش، وكان يخترق الصفوف والصفوف كانت تنهزم من بين يديه. هذه هي الإمامة. ولهذا الإمام دائما يكون متقدما، لا يقال قائد، يقال إمام. ليش؟ لأن القائد يكون بالخلف ويقود الناس من أمام. راعي الغنم، راعي الغنم وين موضعه؟ أمام القطيع أو خلف القطيع؟ خلف القطيع، احسنتم. أما الإمام وين مكانه؟ إلا على مذهب بعض أئمة السنة ظاهرا مالك يقول يقدر الإمام يكون خلف المأمومين والمأمومين يكونون قدامه. لا، هذه من عجائب الفتاوى الموجودة في بعض المذاهب أنه مالك ما عنده لزوم تقدم الإمام على المأموم. يقول يمكن أن الإمام يكون متأخرا والمأمومين يكونون متقدما ويقتدون به، ولكن هذا مخالف للغة. الإمام دائما يكون متقدم موضعه على موقف راس الجماعة. أنا أشوف كل المسلمين بالعالم حتى الموالك، يعني ما عندنا مسجد المالكية الإمام يكون في صف المأمومين فضل على أن يكون متأخر، كله متقدم. فالإمام متقدم. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما أمرتكم بشيء إلا أنا قبلكم عملت به، ما نهيتكم عن شيء إلا وأنا قبلكم انتهيت منه. فإذا نحن نريد أنه في المستقبل نكون في المجتمع أئمة، لابد أن نكون آمرين بما عملنا وناهين عما انتهينا، لأنه نقول بما لا نعمل وننهى عما لا نترك. إذن فشأن الإيمان إيصال إلى المطلوب، لأن الإنسان الكامل الذي يهدي بأمر ملكوتي، يعني ذلك الأمر التكويني الذي تعلق بهذا الإنسان ووصل إلى هذه المرتبة بوجود هذه النفس والنفس الملكوتية فيه، حتى أنه تصدر منه أعمال الولاية التكوينية. ما هي يعني الأعمال التي كانت تصدر من عيسى؟ هي في الواقع لا تصدر إلا من الله تعالى. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أبرئ الأكمه والأبرص، أحيي الموتى. المعجزة هذه يعني شيء لم يمكن أن يصدر من غير الله سبحانه وتعالى. فالإمامة تكون نحو ولاية للناس في أعمالهم وهدايتها وإيصالها إلى المخلوق بأمر الله تعالى. هذا إن شاء الله تكملوه من البحوث المهمة إن شاء الله.